أرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة دروس من السجن، وهي دراسة للرسائل الثلاثة التي كتبها الرسول بولس بوحي إلهي إلى المؤمنين في أماكن مختلفة، وأولها الرسالة إلى أفسس، وقد درسنا الفصول الثلاثة الأولى. هذه الرسالة تتكون من 6 أصحاحات أي فصول، الثلاثة الأولى تعليمية إذ تخبرنا عن البركات التي بارك الله بها المؤمن الحقيقي، إذ جعله ابنا له، أعطاه روحه القدوس، غفر كل ذنوبه، وأشياء أخرى كثيرة تكلمنا عنها في المرات الماضية. الفصول الثلاثة الأخيرة، الرابع والخامس والسادس، هي فصول عملية تتعلق بتعاليم بخصوص الحياة العملية التي تليق بالمؤمن الحقيقي. لذلك يقول في افتتاح الفصل الرابع: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، أي إزاء البركات التي بوركتم بها والدعوة الإلهية التي قبلتموها، التي دعيتم بها وقبلتموها، تتطلب منكم سلوكا جديدا. يقول أطلب إليكم أنا الأسير في الرب، لا يقول أنا الرسول العظيم، ولا يقول إني أعطي أوامر، وإنما أطلب، أرجو منكم أنا الأسير بسبب خدمتي للرب أن تسلكوا كما يحق، أي كما يليق، كما يتناسب مع الدعوة التي دعيتم بها. أريد أن أوضح معنى هذه العبارة. لنفترض أن رئيس الدولة اختار شخصا، ربما كان قبل ذلك محاميا، وجعله سفيرا في دولة عظيمة. قبل هذه الدعوة كان يمكنه أن يتصرف كما يريد، ولكن بعد أن أصبح سفيرا يمثل أمته، فإنه عليه أن يسلك سلوكا لائقا بهذا المركز. كذلك نحن قبل الإيمان كنا نسلك كما نريد، هذا رأيناه في الفصل الثاني، كنا نسلك بحسب أفكارنا وشهواتنا، ولكن بعد الإيمان، بعد الدعوة التي دعينا بها، الآن يجب أن يكون هناك سلوك يتناسب مع هذه الدعوة، كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. وهذا نجده في رسائل أخرى، إذ يقول في مرة: كما يحق للإنجيل، أي كما يتناسب مع الأخبار المفرحة التي قبلتموها. وللمؤمنين في تسالونيكي يقول: كما يحق للرب، أي كما يتناسب مع علاقتكم مع الرب، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. ربما يظن شخص: إذن بما أننا قد أعطينا مقاما جديدا ومركزا عاليا وثمينا، إذ باركنا الله بكل بركة روحية في السماويات وجعلنا أبناء له، أنه لنا أن نتعظم ونفتخر. ولكنه يقول: أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة. ما أجمل كلام الله! إن الذين عرفوا المسيح مخلصا، الذين قبلوه في قلوبهم، يجب أن يكون سلوكهم كما سلك هو على هذه الأرض. فالمسيح قال مرة لتلاميذه وللمستمعين عموما: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. السلوك اللائق بالمؤمن هو السلوك بكل تواضع ووداعة. كثيرون من رجال الدين في ديانات كثيرة وفي المسيحية الإسمية يطالبون باحترام الناس لهم، ويلبسون ملابس خاصة، ويريدون أن يقدم لهم الناس الاحترام الجزيل، ولكن المسيح يعلمنا غير ذلك، يعلمنا أن نسلك بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. إذن السلوك المسيحي يجب أن يتصف بالصبر، بطول الأنات، لا يتصف بسرعة الغضب أو الرغبة في الانتقام، بل بطول الأنات محتملين بعضكم بعضا في المحبة. لذلك سأقرأ هذه الآية الأولى والآية الثانية مرة أخرى، وأرجو يا صديقي المستمع أن تتأمل فيها. قال: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب، لأنه كان أسيرا في سجن روما، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. أي ليس فقط نحتمل بعضنا بعضا ونحن متضايقون من بعضنا البعض، وإنما احتمال بمحبة، بطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. ثم يعلمهم أنه بالرغم من أن هناك أشياء هي نفس الشيء بالنسبة لكل مؤمن، أشياء لا اختلاف فيها بينهم، هناك أشياء أيضا هي تختلف من شخص إلى آخر. فأولا يعلمهم بالوحدة، وحدانية الروح. يقول: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. لماذا؟ لأنه يعتبر المؤمنين جسد واحد وروح واحد، يعبدون ربا واحدا، لهم رجاء واحد، ولكن في نفس الوقت هناك أشياء يتميز بها كل مؤمن عن الآخر. يقول: ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. أي لكل واحد أعطيت موهبة من المسيح والنعمة اللازمة لاستخدام هذه الموهبة. فنحن لا نستطيع أن نستخدم المواهب التي يعطيها لنا الله بإرادتنا وقوتنا الذاتية، معتمدين على ذكائنا أو على اللباقة، وإنما قد يعطي شخصا موهبة التبشير، هو يعتمد على النعمة المعطاة له لكي يقوم بهذا التبشير، ويعطي شخصا آخر موهبة التعليم، أي يشرح ما جاء في الكتاب المقدس، ويعطيه نعمة كافية للقيام بهذا العمل. قد يعطي شخصا آخر موهبة الاعتناء بالضعفاء، مواساة الحزين، أمور مثل هذه يعطيه النعمة. لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح، لأن المسيح أعطى مواهب كثيرة، وأعطى البعض أن يكونوا رسلا، تلاميذه وبولس الرسول، هؤلاء أعطاهم موهبة ليكونوا رسلا له، وأعطى البعض أن يكونوا أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ولكن ما هو الهدف من هذا؟ هي ليست وظائف، هي ليست وظائف مثل مثلا ممارسة مهنة المحاماة أو الطب أو الهندسة، لا، هي لهدف معين. ما هو هذا الهدف؟ هو بنيان المؤمنين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، لكي يجهز المؤمنين ليقوم كل منهم بالخدمة الموضوعة عليه. إذن حين يعطي الله شخصا أن يكون معلما، ليس لكي يفتخر أو ليلزم الناس أن يتبعوا ويصدقوا ما يقوله، وإنما لكي يعلمهم فيصبحوا هم أيضا قادرين على تعليم الآخرين. وهكذا هذه المواهب أعطيت للمؤمنين للبنيان، ليبنوا بعضهم بعضا، لكي يكونوا نامين دائما في معرفة ربنا يسوع المسيح، معرفة ابن الله. ذكرنا مرارا أن كلمة ابن الله لا تعني أن الله اتخذ زوجة أو صاحبة، ولا أظن أنه هناك إنسان عاقل يفكر فكرا مثل هذا، وإنما الله قال عن المسيح: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. إذن الهدف من هذه المواهب هي أن ننمو في معرفة ربنا يسوع المسيح، لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، أي حين ننمو في الإيمان ونزداد في المعرفة بواسطة الذين أعطاهم الله المواهب لكي يرشدون ويعلمون، حين ننمو لا نبقى بعض أطفالا، يأتي شخص ويقول لي تعليم ويأتي شخص آخر يقول تعليم عكسه وهكذا، هناك تعاليم باطلة كثيرة. صديقي المستمع، قد يأتي إليك أناس ويقولون لك نحن مسيحيون ولكننا نعلم غير ما يعلمه الآخرون، نعلم مثلا أن المسيح مجرد إنسان، أو نعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يعرف بكل يقين أين هو ذاهب بعد الموت. لا تصغي إلى هذه التعاليم. يقول كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر، إلى مكيدة الضلال، أي أن كثيرين سيأتون بمكر ويستغلون عدم معرفة المؤمن لما جاء في الكتاب المقدس ليحولوه عن التعليم الصحيح. ومن هنا نرى أهمية دراسة الكتاب المقدس، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر، إلى مكيدة الضلال. صديق المستمع، ربما تقول أنا ليس عندي الكتاب المقدس كله، أو أنا لا أفهمه كله. إن كنت مؤمنا حقيقيا عليك أن تطلب من الرب يسوع المسيح بإيمان أن يحفظك من التعاليم الباطلة، أن يثبتك في الإيمان الحقيقي. أطلب من الله وتوسل إليه أن يحميك من التعاليم الباطلة الضلال، وهو يعتني بك، هو لن يتركك، لن يسمح بأن تضطرب بهذه التعاليم. فيجب أن نكون راسخين، يقول، وصادقين في المحبة، عندئذ ننمو، وهذا النمو نتيجة تعاون بين أعضاء الجسد، بين جميع المؤمنين، عندئذ يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. هذه نظرة سريعة على الآيات من الأولى إلى السادسة عشر من الفصل الرابع عشر. إن كان عندك أي سؤال أيها المستمع العزيز، أرجوك أن تكتب لي. يسرني أن أرسل لك نسخة من الرسالة إلى أفسس ورسائل أخرى لكي تقرأها وتفرح وتتعزى وتنمو في الإيمان. كما يسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.